بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: مسألة 13، تعهد البنك للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة على تقدير امتناع المقاول عن أدائها هو نحو من الكفالة المالية. نعم، لا زال حديثنا في توجيه كيفية أخذ البنك لعمولة معينة في قبال الكفالة. احنا وضحنا معنى كفالة البنك، قلنا شخص مقاول يريد يؤدي مشروع، والجهة الحكومية اللي يريد ينفذ لها المشروع مثلا تريد منه ضمان انه اذا ما نفذ المشروع تاخذ من عنده غرامة. هاي الغرامة منو اللي يكفله ويدفعها؟ البنك. البنك هو يقوم بهاي الكفالة. وإذا هذا الشخص ما أدى المشروع والبنك سدد الغرامة للجهة، راح يأخذ الغرامة بقيمتها وراح يأخذ عمولة مالية على هاي الكفالة. فالمصنف يقول البنك عندما يتعهد للجهة الحكومية مثلا صاحبة المشروع، لأن الجهة الحكومية هي طلبت ابن المقاول يبني مدرسة، بأداء المبالغ المطلوبة، يعني خلوا شرط جزائي عليه تدفع 100 مليون إذا ما نفذت المشروع بستة أشهر على تقدير امتناع المقاول عن أدائها. إذا انتهت الستة أشهر والمقاول ما أنشأ المشروع، الجهة الحكومية شو تريد من عنده؟ الغرامة 100,000، من اللي يضمن ويكفل دفعها؟ البنك، على تقدير امتناع المقاول عن أدائها. إذا هاي ما يقوم به البنك هو نوع من الكفالة المالية، يعني جاي يتكفلك ويدفع لك أموال على تقدير امتناعك، هي تقابل الكفالة المصطلحة. مر علينا إذا تذكرون في أبواب المعاملات عنوان الكفالة، ذاك كان يسموه الكفالة البدنية. إن عليكم السلام، يعني شنو الكفالة البدنية؟ التي هي عبارة عن التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه. يعني أني راح أداين زيد، بس أريد كفيل يكفل لي أنه من أريد أرجع ديني من زيد كون زيد موجود. من الكفيل اللي راح يضمن لي رجوع زيد أو إحضاره عندي عندما أطلب تسديد ديني منه؟ خالد. خالد يكفله. هاي يسموها الكفالة البدنية. هاي الآن البنك راح يقوم بكفالة مالية تقابل الكفالة البدنية اللي مرت علينا في أنواع. غاية الأمر شنو الفرق بيناتهم؟ الكفالة المالية التكفل بدفع مال، والكفالة البدنية التكفل بإحضار بدن أو شخص. نعم، وتفترق الكفالة المالية عن الضمان. نعم تفضلوا. أحسنتم، هو تحضر بدنه يعني تحضر شخصه. هساني أنا طيت دين لزيد، بس زيد قال لي بعد مرور شهر أسدد دينك وأني أحضر وأدفع. أقول له أريد كفيل يكفلك أنه وقت ما أداعيك بالدين أنت تحضر يمي وتعطيني ديني. فيجي شخص مثل خالد يكفله. يكفله شنو معناه؟ يكفله بإحضار شخصه. وإذا زيد هرب أو سافر، هذا الكفيل يكون هو يتعهد لي أنه يروح يحضر لي، يسموه إحضار شخص، إحضار بدن. هذا يسموه الكفالة البدنية. نعم، هذا واحد. اثنين، لعل الشخص يقول انه هذا ما يقوم به البنك من اخذ الاموال الا يسمى ضمان؟ المصنف يجيب، يقول لا، هذا ليس بضمان، لان الكفالة المالية تفترق عن من؟ عن الضمان. الضمان مر علينا اذا تذكرون، اشتغال الذمة او عدم اشتغال الذمة، اكو نوع من الضمان. وتفترق الكفالة المالية عن الضمان في أن الضامن تشتغل ذمته للمضمون له بنفس الدين المضمون. مثل ماذا؟ أني أقول الزيد أعطي دين وقرض الخالد، والدين مالك أني أسدده وتشتغل بي ذمتي، بحيث إذا خالد ما سددك أني أسددك دينك. هذا يسموه ضمان بنحو اشتغال الذمة. أكو ضمان مو بنحو اشتغال الذمة، وكو ضمان باشتغال الذمة، تذكروه مر علينا. المصنف يقول الكفالة المالية تفترق عن الضمان. شنو الفرق بيناتهم؟ الضامن تشتغل ذمته للمضمون له اللي هو مثل الدائن بنفس الدين. يعني داينت 100 مليون، أنا أعطيك 100 مليون إذا ما سددها إليك، بنفس الدين المضمون، يعني اللي أنا ضمنته. وهذا الشيء ترتب عليه ثمرة، إنه لو مات منه الضامن قبل وفائه، يعني قبل وفاء المضمون عنه للدين المن للدائن، أخرج من تركته، أخرج من تركة الضامن، الضامن الخارج من تركته، لأن راح يصير عليه دين، والدين من يخرج؟ من أصل التركة. نعم. وأخرج يعني هذا المال اللي هو الدين اللي هو مال الضمان من تركته، يعني من تركة الضامن، مقدما على الإرث، يعني قبل لا نوزع أموال إرث الأبناء نقدم ديونه، ومن ضمن ديونه من هو؟ هذا المال اللي هو ضمنه، لأن اشتغلت بذمته. نعم. وأما الكفيل المالي لا تشتغل ذمته للمكفول له بنفس المال، بل بأدائه إليه. يعني أني من البنك من كفالك ماليا، بالحقيقة البنك ما اشتغلت ذمته إليك، البنك بس تكفل إنه أموالك دينك هو يسدده، هذا يسموه تكفل بأداء المال مو باشتغال الذمة بالمال، أكو فرق بيناتهم. البنك بس جاي يتكفل إنه يؤدي عنك المال، ولو أراد البنك أن لا يسدد ماكو شيء مشتغل بذمة البنك. حتى الكفيل المالي الآن موجود في عصرنا، مثلا الجهات الحكومية ما تطيق قرض إلا كفيل يكفلك، موظف، هذا الكفيل يكفلك. شنو معنى يكفلك؟ يكفلك إنه على تقدير إنه هذا الشخص المقترض ما سدد للحكومة أنا أسدد، بس بأداء المال مو باشتغال الذمة. وأكو فرق بين أداء المال واشتغال الذمة، الفرق إنه اشتغال الذمة يعني مني يموت خرجه من تركته لنصبع عليه دين، أما أداء المال لا، فقط دفعة. لهذا الجهة الحكومية تقوم تستقطع من راتب الموظف، لأن هو كفيل مالي. نعم. فلهذا المصنف قال الكفيل المالي لا تشتغل ذمته للمكفول له، المكفول له يعني الجهة الحكومية، بنفس المال، بل بمن تشتغل بأدائه، يعني بأداء المال المكفول المن إليه، أو بأداء الكفيل المن للدين فقط. فلو مات، يعني أداء الكفيل للدين للمكفول له، فلو مات منه الكفيل قبل ذلك، يعني قبل أداء الدين، لم يخرج من تركته شيئا، لأن قلنا ذمته ما مشتغلة بشيء حتى يصير عليه دين والدين يخرج من أصل التركة، لا، هو التزم فقط بأداء المال، التزم اشتغل ذمته بأداء المال فقط، مو اشتغل ذمته بنفس المال وأصبح دين في ذمته. نعم. لهذا لم يخرج من تركته شيء. شنو السبب؟ لأن هو مو دين حتى نخرج من أصل التركة إلا بوصية منه. نعم. إذا وصى قال سددوا هذا المال اللي أنا كفلت من ثلثي، نخرج من ثلث الخاص، لأن الميت إلى حق بالوفاة ماذا؟ يوصي بالثلث. ويصح عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه. المصنف الآن يريد يبين الكفالة المالية، وإن كان سابقا هو تعرض إليها في بحث الكفالة. الكفالة هي عقد، والعقد ايش يحتاج؟ إيجاب وقبول، والإيجاب يدل بكل لفظ يدل على التعهد والالتزام، سواء كان قول مثل اللي يقول كفلت تكفلت كفالة علي، أو والثاني يقول قبلت، أو كتابة إنه يكتب بالورقة أنا كفيل فلان ويوقع، هذا يسمو كتابة. أو فعل، يعني شنو فعل؟ هو يذهب للجهة الحكومية ويملي ورقة مثلا بالكفالة، يعني يقوم بالفعل. وبقبول من المكفول له، القبول قبلت رضيت، أو سكوت في موارد الفعل يدل على رضاه بكل ما يدل على رضاه بذلك. نعم. إذن الخلاصة، الكفالة اللي يقوم بها البنك في كفالة المتعهد أو المقاول هي يا نوع الكفالة المالية، الكفالة المالية. هسه لحد الآن المصنف ما أعطانا الحكم يجوز للبنك ياخذ هاي العمولة على الكفالة، أو لا، فقط يريد بين لنا أول مرة شنو معنى الكفالة، بعدين بين لنا أنها هي من نوع الكفالة المالية، تفترق عن الكفالة البدنية وتفترق عن الضمان. الآن راح يعطي حكمها في مسألة 14، يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول المتعهد لإنجاز المشروع أزاء كفالته وتعهده. يجوز للبنك أن يأخذ عمولة. العمولة هي مقدار المال اللي يتم التعامل عليه بين البنك والمقاول. هاي العمولة المعينة أنه إحنا راح نسدد لك الشرط الجزائي مالك، اللي أن أنت ما نفذت المشروع، والمئة ألف راح ندفعها للجهة الحكومية، بس بمرور شهر أو شهرين سددنا المئة ألف اللي إحنا سددناها عنك وتطينا عمولة. شنو عمولة؟ مقابل الخدمة والفائدة اللي إحنا سددناها إليك، اللي هي الكفالة. نعم، هاي العمولة المعينة يأخذوها من المقاول، يعني اللي هو البناء. المتعهد اللي تعهد للجهة الحكومية بإنجاز المشروع اللي هو بناء المدرسة أزاء، يعني مقابل كفالته وتعهده، لأن البنك كفله وتعهد بدفع المال المال للجهة الحكومية. هسه السؤال، يجوز البنك يأخذ العمولة؟ هذا البنك يأخذ العمولة من يا باب، المصنف يقول نقدر نصلحها من باب الجعالة، يمكن تخريج ذلك، يعني تصحيحه وإيجاد مستند إليه من باب الجعالة، بأن يعين المقاول العمولة المطلوبة جعلا للبنك على قيامه بعمل الكفالة، فيحل له أخذها حينئذ. يعني المقاول شي يقول؟ جعلت 120 مليون دينار لمن يقوم بتسديد الشرط الجزائي عني، أسددها له بعد مرور شهرين أو ثلاثة. البنك ايش قد راح يسدد عنك؟ 100 مليون، والعشرين الفائده مالته انت، هاي كلها جعلتها بتجعل مالك 120 مليون. فالبنك راح يؤدي لك هاي الخدمه وينجز لك الجعاله مالتك، وانت تتجعل للبنك. نعم، هاي يسموها الجعاله، فيحل له يعني للبنك اخذها حينئذ، يعني حين ما يعين المقاول بالجعالة العمولة المطلوبة للبنك عندما يقوم بعمل الكفالة. مسألة 15، إذا تخلف المقاول عن إنجاز المشروع في المدة المقررة، مو هو التعهد للجهة الحكومية أنه يأسس المدرسة ويبنيها بستة أشهر، انتهت المدة المقررة ستة أشهر وما بنى المدرسة، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له اللي هو صاحب المشروع. الجهة الحكومية جت للمقاول إش طالبته بالشرط الجزائي، قالت له انتهت المدة المقرورة ستة أشهر وانت ما بنيت المدرسة، فتدفع غرامة 100 مليون. نعم، هو ماذا امتنع؟ ما دفع للجهة الحكومية هاي المبالغ المطلوبة وهو كان متعهد بها لصاحب المشروع الجهة الحكومية. طبعا الجهة الحكومية ما أخذ كفيل عليه، منو اللي كفله؟ البنك. راح تروح للبنك، البنك شو يسوي؟ راح يدفع الكفالة عنه لأن هو امتنع، فقام البنك بدفعها إليه. لأن الجهة الحكومية هي هاي فائدة، ليش الجهة الحكومية طالب بالكفيل؟ هاي فائدتها، حتى المقاول من يمتنع هي من تأخذ الشرط الجزائي من البنك، البنك دفع له لأن هو مقدم طلب كفالة بالبنك والبنك كفاله دفع له. فهل يحق للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا؟ الرجوع المطالبة، البنك إلى حق يرجع ويطالب المقاول بأنه يسدد له 100 مليون ويدفع له العمولة اللي هي 20 مليون، فيدفع له 120 مليون. الظاهر نعم إنه يحق له ذلك، يحق المطالبة. شنو السبب؟ طبعا أكو فرق بين المطالبة وجواز الأخذ. إحنا قلنا يجوز يأخذ العمولة، هاش وقت يجوز يأخذ العمولة؟ لو المقاول هو دفعها للبنك، هو دفعها للبنك، يعني هو ممتنع ما طال الجهة الحكومية، هو بنفسه ترجع للبنك ودفع له، هذا يجوز للبنك يأخذه. لا، هسه كلامنا بالمطالبة، المقاول امتنع ما طال الجهة الحكومية وما أطى المن للبنك، هم هسه الآن البنك يجوز يطالبه ويأخذ منه، وحتى لو كان هو عنده رصيد بالبنك يحق للبنك يسحب من رصيده ياخذ هاي العموله؟ المصنف يقول نعم يحق له ذلك. لماذا؟ قال لان تعهد البنك وكفالته كان بطلب من المقاول. البنك ليش تكفلك وتعهد ودفع المال عنك؟ لان تقدم الطلب بالكفاله، بطلبك بامرك، فهم نفذوا طلبك لان انت طلبت منهم. كان بطلب من المقاول، لان البنك ترى ما يكفلك الا بعد ما تقدم انت طلب، مثل الاعتماد، كنت تقدم طلب تطلب به الاعتماد، هنا تقدم طلب تطلب به الكفالة، وانت قدمت طلب وامرت البنك هو يسدد عنك، فلذلك انت ماذا يجب، يجوز للبنك ان يرجع لك، لان تعهد البنك وكفالته كان بطلب من المقاول فهو ضامن. والفقهاء عندهم قاعدة، الأمر بالشيء أو طلبه يوجب الضمان. يعني مثلا أنا بالسوق وطلبت منك، أنك تنقل بضاعتي من السوق إلى الدار، طلبت منك وانت وافقت، هذا الطلب امتثالا يحق لك تأخذ أجرة عليه، لأن الشخص ما حمل بضاعتك إلا بعد طلبك أنت. فيقدر العامل يقول للشخص أعطيني أجرة لأن أنا حملت لك بضاعتك، ما يحق للشخص يقول لا أنت تبرعا وأنت نفذت طلبي وأنا ما متفق وياك على أجرة، يقول لا ما يجوز، لأن هذا الطلب والأمر شو يوجب الضمان، لأن هو بدليل أنه هو هذا العامل ما حمل بضاعتك لو أنت مطالب منه، بس حملها لأن لأجل ماذا؟ لأجل أنت طلبت منه، فالطلب والأمر يوجب الضمان، يعني لازم تدفع لبدل عوض لماذا؟ لأجرة المثلية. نعم إذا شخص قال من باب الإحسان، من باب التبرع، من ينقل لي بضاعتي، بعد صحيح، إذا شخص ساعده فهذا الشخص اللي قدم لمساعدة نقل البضاعة أقدم علي من على التبرع، هذا ما لحق يأخذ. إحنا كلامنا لا بالطلب والأمر، هذا يوجب الضمان. هنا نفس الكلام، المقاول طلب وأمر البنك يسدد عنه، الطلب والأمر شو يوجب الضمان، فلذلك هو ضامن للبنك لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق له يعني للبنك أن يرجع إليه يعني للمقاول ويطالبه به، يعني يطالبه بمن بقيمة المال اللي كفل بي والعمولة اللي يأخذها عليه. نعم. القاعدة اللي يذكرها الفقهاء إن طلب الأمر، الأمر بالشيء وطلبه يوجب الضمان، مثل هذا المثال اللي ذكرناه في نقل العامل ينقل لك البضاعة من السوق. هنا نفس الكلام، البنك ما سدد إلا بطلبك وأمرك، فلهذا أنت تكون ضامن إلى. نعم. الآن وصل حديثنا إلى وظيفة أيضا من الوظائف اللي يقوم بها البنك، اللي هي بيع السهام. قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها. الشركات المساهمة هي كيان تجاري يمكن فيه شراء وبيع أسهم الشركة من قبل المساهمين. الأسهم يعني حصص، حصص. سامعين بالسوق يقولون البورصة مال بيع الأسهم، شنو يعني الأسهم؟ الأسهم يعني حصص من الأرباح. شركة تقوم بتجارات متعددة، بناء، بيع، شراء، واللي إذا تدخل أنت بنسبة برأس مالها يخلوا لك حصة وسهم من الربح، كل ما تزيد اشتراكك وترتفع أرباح الشركة يزيدون حصصك، يزيدون سهامك. سهام، السهم يعني الحصة مال الربح، عندك 20 سهم، 100 سهم، وكل سهم إلى مقدار معين من المال، هاي يسموه السهام. السهام نوع من أنواع الحصص للأرباح اللي يتم إصدارها من قبل الشركة المساهمة، بحيث تتيح لحاملها الحق في الحصول على أي حصة من أرباح الشركة. يعني إذا أنت عندك 100 سهم تحصل 100 حصة من الربح من الشركة، وإذا الشركة زادت أرباحها تزداد أسهمك، وإلك حق بأي وقت تبيع الأسهم مالتك، يعني الحصص مال الأرباح تبيعها الشخص وتخرج أنت من الشركة المساهمة ويدخل مساهم جديد معها، فلهذا اسموها بالشركة المساهمة. شنو سبب تسميتها؟ لأن حصص الربح بيها على شكل أسهم وأنت مساهم يعني مشارك فيها، فيسموها الشركة المساهمة. هاي الشركة المساهمة أحيانا تطلب وساطة البنك، أن البنك يكون وسيط في بيع الأسهم. قلنا شنو الأسهم؟ الحصص مال الأرباح، يعني عندها أسهم فائضة تريد تبيعها، تريد تقول منو اللي يحب يشتري الأسهم ويدخل شريك مساهم معانا، بس منو اللي يعرض لها الأسهم للبيع؟ البنك. البنك يقوم دور الوساطة، دور الوساطة في بيع الأسهم. قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها، ويقوم البنك بدور الوسيط، يعني الوسيلة الواسطة في عملية بيعها، يعني يعرضها البنك على مواقعه ويجون شخص تجار يقرون شراء بيع أسهم، يشتروها، يشترون الأسهم والحصص وتصريفها، يعني توزيعها أزاء عمولة معينة. طبعا البنك راح يقدم لك خدمة وفائدة. شنو الخدمة؟ هو راح يبيع لك الأسهم عن طريق الوساطة، فالبنك يريد عمولة معينة يتعامل وياك تعطيني مقدار من المال على هاي الخدمة والفائدة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة. البنك يتفق أنه مثلا نبيع لكم 100 سهم تعطون كذا عمولة، البنك يتفق ويا الشركة المساهمة نبيع لكم كذا حصص من الأرباح اللي تريدوا تدخلون شريك مساهم تعطون هكذا عمولة. نعم، هذا معنى بيع الأسهم، بيع السهام. إذن الخلاصة، البنك يقوم بنوع من أنواع الخدمات والفوائد. ما هي هاي الخدمة؟ يبيع أسهم الشركات المساهمة ويأخذ عمولة يتفق بيها البنك ويا من؟ والشركة المساهمة. السؤال، هاي المعاملة جائزة لو غير جائزة؟ اثنين، هل يحق للبنك يأخذ هاي العمولة تلقاء الفائدة اللي يقوم بها أم لا؟ ذكر المصنف مسألة 16، تجوز هذه المعاملة مع البنك. أولا كمعاملة هي جائزة. شنو كمعاملة؟ يعني يجوز للشركة المساهمة تتفق مع البنك أنه البنك يقدم لها خدمة ويقوم بدور الوسيط في بيع السهام، كمعاملة جائزة، بس بشرط طبعا راح بعدين المصنف يذكره أنه يكون هاي الأسهم هي ليست أسهم لشركات محرمة، يعني تبيع خمر، تشتغل بالربا، أو تبيع لحم خنزير. لا لا لا، إن شاء الله هاي كلامنا لو كانت الشركات المساهمة عملها بالحلال، ربحها حلال. نعم، فتجوز المعاملة مع البنك، فإنها في الحقيقة لا تخلو من دخولها أما في الإجارة. يعني شنو في الإجارة؟ يعني بالحقيقة الشركة المساهمة تستأجر البنك حتى يبيع للأسهم، أو تدخل في باب الجعالة. هو الشركة المساهمة جعلت جعل لمن يبيع سهامها، والبنك قام بهاي الجعالة، كنت تعطيهم الجعل مالهم. بمعنى نعم، في الحقيقة لا تخلو من دخولها أما في الإجارة، بمعنى إن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور، يعني دور الوسيط في بيع السهام، أزاء أجرة معينة، يعني العمولة اللي اتفق بها البنك هو الشركة المساهمة. وأما في الجعالة على ذلك، يعني هو الشركة المساهمة تقول جعلنا مثلا كذا مليون دينار لمن يقوم ببيع سهامنا، والبنك ينفذ للجعالة ويأخذ الجعل. نعم، طبعا أكو فرق بين الإجارة والجعالة، يعني تعرفون مرت علينا الإجارة عقد والجعالة إيقاع. نعم، أكو فرق بيناتهن. والإجارة إذا دخل بها الطرف الآخر بعد يصبح ماذا؟ ملزم بوفائها، بخلاف الجعالة. وعلى كلا التقديرين، يعني إذا صححنا بيع السهام اللي يقوم به البنك على طريق الإجارة أو الجعالة، فالمعاملة صحيحة، يعني ما بيها مشكل أو مانع شرعي، ويستحق البنك الأجرة أو الجعل. الأجرة إذا كان العقد صححنا من يباب إجارة، والجعل طبعا موجود بضم الجين، هذا الجعل أو الجعل، هذا إذا صححنا المعاملة من باب إيقاع الجعالة، أزاء قيامه، يعني قيام البنك بالعمل المذكور اللي هو الوساطة في بيع الأسهم. نعم نعم، لا، هو تسميته المبلغ المعين اللي تم الاتفاق ليس مو جعل، جعل من باب انه جاعل جعله، لا هو لا هاي مفاعله، الايقاع جعل، يعني جعل جعله الجاعل، يعني من باب المفاعله، يعني وقع اوقعه الجاعل. نعم، مسألة 17، يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها. هسه إحنا قلنا من حيث البنك معاملته صحيحة، والبنك إلى حق يأخذ العمولة. هسه يأتي كلام إلنا إحنا المكلفين، يصح نبيع هاي الأسهم إذا كنا مشاركة في هاي شركات المساهمة والأشخاص اللي ما مشاركين بالشركة المساهمة يحق لهم يشترون ويدخلون مساهمين في الشركة المساهمة أم لا؟ المصنف يقول نعم، يصح بيع هذا الأسهم وشراؤها، وهسه معروف بوقتنا الحاضر يسموه بورصة بيع الأسهم. نعم، أي وسيط البنك يقوم وسيط بدور بيعها. يعني شنو طبعا الشركة إيش تستفاد منك؟ أنت الشركات المساهمة تريد رؤوس أموال ضخمة، لأن عندها أعمال كثيرة صناعية زراعية تجارية، فتريد رؤوس أموال ضخمة تحتاج مساهمين. أنت من الساهم تشتري حصص من أرباح، إيش راح تدفع؟ أموالك راح يأخذوها رأس مال، الشركة تستفاد منها بتطوير إنتاجها وأرباحها. فلهذا الشركة تبيع حصص، تبيع أسهم، حصص الأرباح تبيعها وتريد مساهمين. من اللي يقوم بدور وساطة بيع الأسهم إلها؟ البنك. هذا معنى بيع الأسهم. هو وسيط، هو المصنف عبر عنه يقول وسيط بين الشركة والمساهم الجديد اللي راح يشتري الأسهم. وسيط البنك يبيع حصص أرباع الأسهم مال الشركات المساهمة. نعيدها، الشركة المساهمة شنو معناها؟ شركة يساهم بها بعض التجار، يدفع رؤوس أموال، يشترون حصص من أرباحها. هاي الشركة شركات ضخمة تعمل بالصناعة والتجارة والزراعة، تحتاج رؤوس أموال ضخمة لأن ما يكفيها الأموال اللي تحت إيدها، فتريد مساهمين. هذا المساهم أنت من شارك يشتهي شو تبيع لك؟ أسهم، يعني تبيع لك حصص من أرباحها. تقول لك من شارك بكذا 100 مليون نعطيك 10 حصص أو 20 حصة سهم. هذا السهم كل ما يزيد ربح الشركة يزداد عندك. فتسمعون بالسوق يقولون الأسهم ارتفعت، يعني الشركات المساهمة حصل عندها أرباح، ارتفعت الأسهم راح أبيع أسهمي، أو يقول انخفضت ما راح أبيع أسهمي. هذا هو معناه، هذا معنى الشركات المساهمة، وهذا معنى الأسهم والحصص اللي قلنا هي عبارة عن حصص من الأرباح. نعم، البنك شنو دوره؟ يكون وسيط في بيع هذه الأسهم. من اللي يشتريها؟ التاجر المساهم يشتريها ويدخل كمساهم وين؟ في الشركة المساهمة. فنسمع أنه فلان عنده 100 سهم بالشركة الفلانية، هذا معنى بيع الأسهم. نعم، يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها؟ نعم، المصنف يستثني إذا كانت الشركات المساهمة محرمة. نعم، ياهو نعم، لا استدراك، هي بنفس المعنى، هي نعم بالأصل تستفاد في كلمة الإجابة، ومرات يستعملوها بنوع ماذا؟ الاستدراك أو الاستثناء. إذا كانت الشركة هاي المساهمة عملها بالموارد المحرمة، يعني تبيع خمر، لحوم خنزير، تتعامل بالربا، تبيع مسكرات، مثلا ترعى بعض النوادي اللي تعمل بالقمار، المصنف يقول لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها، لأن الأموال اللي راح تبيعها إليك يا أموال كلها سحت محرمة وما يجوز لك تشتريها أو تشارك بها، لم يجز شراء أسهمها أو الاشتراك في تلك المعاملات لأنها كلها معاملات محرمة. نعم، سابعا، من الوظائف والخدمات اللي يقيم بها أيضا البنك بيع السندات. أولا شنو معنى السندات؟ المصنف قال السندات صكوك تصدرها جهات مخولة قانونيا بقيمة اسمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة. سامعين بدفتر الشيكات أو الصكوك؟ الصكوك شنو معنى؟ ورقة لها قيمة مالية تصدرها جهة مثلا بنكية أو غيرها أو شركة، مثلا تقول هذا الصك قيمته 100 مليون، هاي 100 مليون تسديدها يكون بعد مرور 2 أو 3، نعم، وتبيعها بالأقل، تقول ها أنت هذه الصك إلك 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 قيمة ب 100 مليون، من يشتري من عندنا؟ نبيع لها 90 مليون أو 95، وأنت إلك بعد 1 أو 2 تجينا للشركة طالبنا بال 100 مليون. طبعاً تلاحظون هذا بحقيقة راجع علماً، كأنه الشركة جاي تقرضك 100، أنت تقرضها 100 وهي تقرضها 95 وهي تسدد لك 100، هو صك إلى قيمة مالية 100 تبيع لك إياها بالأقل 95، بعد مرور شهرين تجيها طالبها 100. هذا بالحقيقة راجع للقرض، بس بصورة منه الصكوك. يعني الصكوك هي بالحقيقة أنت من تشتريها 95، يعني كأنك قرضت الجهة اللي صدرت الصك، ومرات تكون الجهة هي نفسها البنك، هو يقوم بهاي العمليات يصدر صكوك إلى قيم مالية يريد يأخذ منك 95، وتجي طبعا هو خلال شهرين راح يأخذ أموالك ويشغلها ويعمل بيها ويتاجر ويحقق أرباح، وانت تجي ورا شهرين أو ثلاث يعطيك 100، انت شقد راح تربح؟ 5 ملايين، لأن اشتريتها بخمسة وتسعين، هسه الآن قبضت من عندهم منه 100. نعم، هذا هاي الصكوك والسندات اللي إلها قيمة مالية هي بحقيقتها راجحة للقرض. أكو طريقة لتصحيحها أو ماكو طريقة أخرى؟ لو تبقى هي قرض ربوي بعد ما نقدر نصححها. نعم، قال هي السندات صكوك تصدرها جهات مخولة قانونا، مخولة يعني القانون مطيها صلاحية بذلك، بقيمة اسمية. أحيانا نفس البنوك القانون مال الحكومة يعطيها تخويل وتجويز وإذن بإصدارها بقيمة اسمية معينة، مثل يقولون هذا الصك قيمته 100 مليون، مؤجلة إلى مدة معلومة تسديدها بعد مرور شهرين. هاي الجهة المخولة قانونا بإصدارها تبيعها بالأقل، يعني تبيعها بيش؟ 95 مليون. منها مثل يبيع السند الذي قيمته الإسمية 100 دينار ب95 دينار نقدا على أن يؤدي 100 بعد سنة. مثلا هم راح يبيعوا لك يا 95، ورا سنة تجي أنت تطالبهم بمن بالثمن ماله يطوك 100، يطوك 100. وقد تتولى البنوك عملية البيع، مرة نفس البنك هو يصدر الصكوك والسندات، ومرة أكو جهات حكومية مثل مصارف هي تصدر البنوك تصدر الصكوك والسندات، والبنك يقوم يكون عمله عمل الوسيط في بيعها. قال وقد تتولى يعني البنوك عملية البيع وتأخذ على ذلك عمولة معينة في مقابل وساطة البيع، مثلا 18. هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين: أولا أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ 95 دينار، الجهة الحكومية اللي صدرت السند واللي البنك راح يقوم دور الوسيط في بيعها، هي بالحقيقة جاي تقرض، أنت جاي تقرضها 95 وهي جاي تسددك مكان قرض 95 100، بس تجي ورا سنة تطالبها. هذا قلنا حقيقة راجع علما للقرض الربوي، جاي تقرض 95 يرجعوا لك زائد 100، هذا قرض ربوي محرم، وتدفع إليه 100 في نهاية المدة المحددة اللي هي السنة وفاء لدينه، مع اعتبار 5 دنانير الزائدة هي فائدة على القرض. المصنف يقول هذا محرم لأنه قرض ربوي واضح، تدفع 95 قرض ويسددوك 100 بعد مرور سنة، هذا قرض ربوي محرم. نعم، هذا إذا الجهة اللي صدرت السندات والصكوك أخذت أعطتك إياه بعنوان القرض، يعني أنت قرضتها 95 وهي تسدد لك القرض 100 بعد مرور سنة، هذا إذا قرض. اثنين، نقدر نصححها بالبيع، يعني أنت تبيع 95 وهم يشتروا منك 100، بس شو وقت يسددوك؟ بعد سنة. هاي الفرق بين النحوين، النحو الأول كان على نحو القرض والنحو الثاني على نحو البيع. المصنف يقول أن تبيع الجهة التي تصدر السند يعني الصك اللي قيمته 100 دينار مؤجلة الدفع إلى سنة، مثلا تبيعها ب95 دينار نقدا، أنت تعطيها 95 دينار نقدا، هي تشتري منك 100، بس شو وقت تسددك 100؟ الثمن مالك بعد مرور سنة تسددك. المصنف يقول وهذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، يعني إذا ردنا نحقق به هو مو عقد قرض، لأن عقد القرض تعطي بعنوان وقصد القرض وهم يستلموا منك بقصد القرض، بس أنت ما أعطيته بعنوان القرض، أنت أعطيته بيا عنوان البيع، يقول نعم هذا في حقيقته ليس قرض، هو بيع، بس هذا البيع لأنه بالعملات النقدية ولأنه نسيئة، المصنف تذكرون قال الأحوط لزوما اجتنابه. لما مرت علينا مسألة بيع العملات الورقية، قال إذا كانت بيع وتشتري بالعملات الورقية وبنفس العملة ونسيئة الأحوط لزوما تركه، لأن ماكو دليل على صحته. نعم، فلهذا المصنف يقول هذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، لأن هو بحقيقته مو قرض، مو عقد قرض، هو عقد بيع، يعني جاي تبيع عملات ورقية. نعم، ولكن صحته بيعا محل إشكال، محل إشكال. طبعا هسه إن شاء الله بالفقه الاستدلالي الدرسون شون وجه الإشكال. وجه الإشكال إنه هاي البطاقة هي بالحقيقة ما إلها قيمة مالية، فالبيع ما يقع عليها، لأن تعرفون البيع لازم يقع على شنو؟ على عين إلها قيمة مالية، لأن هاي قيمتها مو هي ما لها قيمة مالية حقيقية، هاي قيمتها المالية اعتبارية، الجهة اللي صدرتها اعتبرت لها إلها قيمة 100 مليون، ولا هي إذا ما تخولتها جهة ورميتها بالشارع ما لها قيمة، حتى ما حد يشتريها منك. نعم، ما لها قيمة، هو صك وسند ما لها قيمة. نعم، فهل وجه الإشكال أنه هذا ما إلى قيمة مالية الصك والسند، أو وجه الإشكال أنه حتى لو اعتبرنا إلى قيمة مالية بس لأنه ما انباع بالآجل، والمصنف يستشكل في بيع العملات الورقية بمن؟ بالآجل، يستشكل بها، يستشكل بها إذا كانت من نفس العملة، يعني دينار بدينار. نعم، والأحوط لزوما الاجتناب عنه. فالنتيجة إذن إنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية، يعني الجهات الحكومية أو غيرها من باقي البنوك أو المصارف الأهلية، ما نقدر نصححها بعنوان القرض ربا، وبعنوان البيع ما يجوز، يعني بي نسيئة. مسألة 19، لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمولة عليها. بما أنه إحنا بعد ما قدرنا نصحح بيع السندات والصكوك واعتبرناها معاملة باطلة، إذن بعد البنك ما إلى حق يقوم دور الوسيط في إجراء هاي المعاملات الباطلة، ما يحق وما يجوز تكليفا وشرعا للبنك التوسط في بيع هذه السندات أو شرائها، لأن هاي معاملات باطلة. كما لا يجوز له أخذ العمولة على ذلك، لأن جواز أخذ العمولة فرع صحة المعاملة، يعني يكون المعاملة من حيث البيع هي صحيحة فيجوز لك تأخذ عمولة عليها، أما إذا فرضنا هي معاملة باطلة إذن أخذ العمولة هذا أخذ بالباطل، فلذلك ما يجوز. نعم، أما كلامنا بالحوالات إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.